بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 دال على 66,603,000، وهو الشريط 22 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
أما قول المتنين على الذي نظره الشارع فلذي شيء، هو أنه أيضا يقصد لو ذكر صلاة سفر في سفر آخر وصلى بعضها وبعضها بالحضر، قال يقصد. فمثلا عليك صلاة في سفر، إنما جئت إلى مكة صليت بغير وضوء، وأنت الآن مسافر جئت مثلا من بلاد الطائرة، ذكرت أنك في سفرك الأول عليك صلاة، شرعت في الصلاة وأنت في نفس الطائرة قضاء للصلاة التي حصلت عليك في السفر، وأنت الآن مسافر لكن هبطت الطائرة بدل ما صلت ركعة، على رأي ابن تيمية أنك تتم قصد. لكن تقدم لنا أن المذهب يلزمه الإتمام، وهو إذا أحرم سفرا ثم حضر فإنه يغلب جانب الحضر ويلزمه الإتمام.
وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
وإن حبس ظلما وهو لم ينوي الإقامة قصر، أما إذا كان والإقامة فإنه يلزمه الإتمام، وظاهر هذا أنه لو حبس بحق ما يقصر، إذا كان السجن سجن بحق فهذا لا يقصر، أما إذا كان ظلما فهو مظلوم ولم ينوي الإقامة فحكمه حكم المشارك لأنه أصبح كالعشير بغير حق. واستدلوا بأن ابن عمر أقام بالرجال 6 أشهر يقصر الصلاة لأن الثلج حال بينهم، لكن هذا الأثر عن ابن عمر فيه ما فيه، هل يصح عن ابن عمر أو لا يصح؟ بل جاءت آثار تدل على أنه يلزم الإتمام إذا علم أن الثلج سيتأخر ويمكن هذه المدة الطويلة فإنه يلزم الإتمام. فعلى تقرير صحة ما نقل عن ابن عمر يقولون هذا إذا كان يحتمل أن الثلج ينتهي وأن السيارة يجد له طريقا مما روي عن علي، أنا أرحل غدا أو بعد غد أو كل يوم حتى مضى عليه فهو يحصل، فهذا قالوا إن لا يصح عنه. ثم على تقرير صحته فابن عمر ينوي السفر لا ينوي الإقامة، وإنما يتطلب حصول فريق يدخل معه إلى أذربيجان على تقرير صحته، أما إذا علم وغلب على ظنه وتحقق أنه سيبقى هذه المدة الطويلة فهذا يلزم الإتمام.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو،
والأسير يقصر ما أداء ما أقام عند العدو، قالوا لأنه متصرف به وحكم حكم المكره.
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات.
أو أقام ببلد لا يدري متى تنقضي حاجة، بل يقول إن انقضت اليوم مشيت، إن انقضت غد مشيت، هو يتوقع أن حاجة تنتهي غد أو بعد غد فهذا يقصر أبدا، لأنه لم ينوي الإقامة وهو على أهبة الشرع متى انقضت حاجته.
وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم.
أما إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام فإنه يتم، والبيع والحكم مبني على غلبة
والنهاء. وإن مسافر القصر حيث لم يضح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم.
وإن نوى المسافر حيث لا يباح له القصر لم تنعقد صلاته. مثل من سافر كفر معصية، إنسان سافر يبي يقطع الطريق على الناس يذهب، جرب الجر وقصر عنده ما تصل الصلاة لأن سفره معصية، والرخص لا تستباح للمعاصي فلا تصح صلاته. أما كما قدرنا مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية أن الصلاة صحيحة ويجوز له القصر وإن كان سفره سفر معصية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. والأفضل فعل الأرتق به من تأخير وتقديم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زائغ الشمس أخر الظهر حتى أجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زائغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع بين الصلاتين. تقدم لنا صلاة المريض وأحكامها، وصلاة المسافر وأحكام القصر، وهذا أحكام الجمع بين الصلاتين. من المعلوم أن الجمع لا يجوز إلا بمسائل مخصوصة كما يأتي، والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط. أما الفجر مع الظهر لا يجوز اتفاقا، أو العشاء مع الفجر لا يجوز اتفاقا، أو العصر مع المغرب لا يجوز اتفاقا، وإنما بين الظهر والعصر فقط، أو بين المغرب والعشاء فقط. والجمع بين الصلاتين يجوز للمسافر في وقت إحدى الصلاتين، وفي وقت إحداهما يعني إحدى الصلاتين الظهر أو العصر، إذا كان المسافر مسافرا سفر قصر. إلا أن العلماء اختلفوا في جواز الجمع لمن كان مقيما في البر،
السفر يعني، أم أن الجمع خاص بمن جد به السعير؟ ومعنى ذلك هو أن الجمع بين الظهر والعصر للمسافر قلنا جائز لا بأس به، لكن هل هو جائز مطلقا يعني يجوز له حيث يجوز له القصر، أو أنه أضيق من القصر بحيث لا يجوز إلا إذا جد به السعير؟ المذهب الأول والثاني هو اختيار ابن القيم وابن تيمية وجمع من أهل العلم، ومعنى ذلك هو أنك لو سافرت مثلا بعد زوال الشمس، يعني ارتحلت من مكانك بعد الزوال، تريد أن ترتحل بعد الزوال، لا بأس بالجمع، جمع تقليد، تصلي الظهر والعصر ثم تمشي، أو بعدما غربت الشمس تبي تسافر، سافر يعني تبي ترتحل من مكانك، أنت في شغل، لا بأس، تصلي المغرب والعشاء جميعا ثم ترتحل، أو بالعكس مشيتها قبل زوال الشمس جاز لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو مشيتها قبل غروب الشمس جاز لك أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتجمع بين الصلاتين حينئذ. هذا معنى لمن جد به الشيء. أما المسألة المختلفة متفق عليها، أما المختلف فيها هو إذا كنت مقيما لك يوم أو ساعات مثلا، يعني يوم يمضي عليك وقتين أو ثلاثة أو أربعة في محلك، فهل يجوز الجمع؟ المذهب نعم، كما لو كنت مقيم في صحراء مسافر أن تقصر ما في شك، القصر جائز ما في معنى، لكن تبي تمشي الليلة وتبي تمشي بكرة آخر النهار، واليوم أنت مقيم طاق خيامك، فالمذهب يجوز لك الجمع. ابن القيم وابن تيمية يقولون لا، بل تصلي كل صلاة في وقتها ويجوز لك القصر، وإنما القصر خاص بمن جد به الشيء لحديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيل الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع، وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وفعل مثل هذا في المغرب، فقالوا هو خاص لمن جد به الشيء، وهذا القول هو أقوى من جهة الدليل. يعجبون الأفضل فعل الأرفق بالمسافر، إن كان الأرفق بك التأخير فلا بأس، وإن كان الأرفق التقديم فلا مانع، لكن تقول لو مستوى الأمران ما في أرفق كل أرفق، ومن الأفضل فعل الأرفق بهما، يعني الأرفق بك هو الأريح لك تفعله، لكن لو فرنا ما هناك أرفق كل واحد، فالتأخير أولى أولى من التقديم. لا إلا عند المالكية يظن بين العصر والظهر مقدار ركعة، مقدار ركعة لا هي من الظهر ولا هي من العصر، لكن المعروف ما هناك ما في دليل، بل وقت هذا معقب لوقتها لخروج وقت هذا هذه الصلاة مباشرة ما بين الفاصل.
ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس.
كذلك ويجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة، فإذا كان المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ويفعل ما هو الأرفق به، لا مانع. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، هذا رواه مسلم، واستشكله العلماء قالوا كيف يجمعه في الحضر لا شرر ولا مطر ولا مرض ولا شيء، فذكر بعضهم أن الإجماع على خلافه وأن الجمع لا يجوز إلا لعذر، وأن هذا الحديث لابد أن يكون له ناسخ أو مخصص، لأن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم كلهم مجمعون على أن الجمع لا يجوز إلا لعذر كمرض معين، وله إلا أن يكون الرسول جمع بنفسه ولأجل مرض كان به، ما دام أنه جاء لحديث ابن عباس هذا أن الرسول جمع من غير خوف، انتفى الخوف وانتفى الشهر، ما بقي إلا أنه مريض، ما بقي إلا أنه مريض، فدل على جواز جمع المريض، هذا يعني وجه قولهم. نعم أحسن
عليك. ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بينهما كله جمع؟
كله جمع.
ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، كان في حديث حمنة بنت جحش، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلحة بن عبيد الله، قالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما هي ركبة من الشيطان، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فإن قويت على أن تؤخر ثم اغتسلي وصلي، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين بينهما ففعلي، وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء. قالوا هذا الرسول أمرها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر إن قويت، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. قالوا هذا جمع دل على جواز جمع المريض. الآخرون يقولون لا، هذا جمع صوري، ما هو هذا جمع حقيقي، لأنك تؤدي صلاة الظهر في آخر وقتها وتؤدي العصر في أول وقتها، فليس بين الوقتين فاصل، فلهذا قال فإن قلت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، لأن بحيث تصلي كل صلاة في وقتها، وليس هذا بجمع، وإنما هو جمع صوري. رد عليه القائل بجواز جمع الملك، قالوا هذا الذي تقولون لا يعرفه ولا أكبر فقيه، مش يدريه إن في هذه اللحظة خرج وقت الظهر وفي هذه اللحظة دخل وقت العصر، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الظهر ثم قال الله أكبر هذا العصر، كل هذا لا يتمكن ولا أكبر فقيه ولا من أعرف الناس بسيد الشمس، ما هناك إلا الجمع.
ويجوز أيضا لموضع لمشقة كثرة نجاسة.
ويجوز جمع بين الصلاتين لموضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا فكلما ذهبت تغسله مثلا كان الجسم ولد منطق اليد، فهذه يجوز لها جمع.
ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة.
نعم كما تقدم، مثل العاجز عن الوضوء لكل صلاة، فإنه يجمع بين الصلاتين، كأن يكون إنسان مريض أو كبير مسن بلغ من الكبر عتيا، وهذا من أعظم المرض، يعني لا يستمسك من البول إلا مدة بسيطة، فيجوز له الجمع حينئذ. نعم.
أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه.
أو يجوز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه، فيجوز له الجمع خشية أن يؤخرها فيخرج وقتها، وأن تعلم أنه يحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها. نعم.
ولعذر وشغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما تقدم في فصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. مثلا لو خشيت ضياع مالك، أو خشيت مثلا الهجوم على أهلك أو ما أشبه ذلك، جاز الجمع حينئذ، يعني بحيث تدافع حتى يخرج الوقت. أو خشي الخباز على تنوره تاكل النار خبزه، لو ذهب يصلي لكثرة مثلا هذا لا مانع، يجوز له الجمع. وكما قلنا بما تقدم عن بعض أئمة الدعوة أفتى بجواز الجمع بين الظهر والعصر للذين ينزلون في البر يحذرون لمشقة الخروج والنزول. نعم.
ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
ويباح الجمع بين الصلاتين، صلاة العشاء والمغرب في الحضر، يعني لمطر يبل الثياب تلحق الناس معه مشقة. فإذا كان هناك مشقة كأمطار تتعب الناس، جاز الجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء فقط. أما الظهر والعصر فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر من موجب الأمطار التي وإن تبل الثياب وإن لحقهم مشقة وإن كان هناك برد، فعندهم لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر من أجل الأمطار والبرد، بل لا بد من الصلاة في المسجد، وإنما هذا خاص بالعشاء والمغرب. لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كما يجوز بين المغرب والعشاء سواء بسواء، ما دام أن المشقة موجودة من أمطار وبرد. وقال ابن هبيرة أن هذا هو المذهب أيضا، أما المعروف عند المتأخرين وقول الأكثرين لا يجوز إلا في المغرب والعشاء فقط، إلا بين المغرب والعشاء فقط. نعم. نعم، يؤذن للأولى ثم يقيم كل ساعة. نعم.
والثلج والبرد والجليد مثله.
برد ولا البرد؟
نعم.
الثلج والبرد ولا البرد؟
لعل البرد، يعني ذكر الجليد. والثلج والبرد والجليد مثله، يعني أنه مبيح للجمع. لو كان البرد شديدا وفي وحل أو في الثلج يعني جليد يقع على الناس يتعبهم، جاز الجمع. نعم.
إذا كان الشيخ يذهبون إلى أسواق
يعني نعم،
إذا كانوا إذا صلوا المغرب جمعوا سيذهبون إلى الأسواق للبيع والشراء،
ما دام يتحمل المشق ما في. يقولون ان هذا في ظلمة الغالب، وهذا ليل، وبخلاف الظهر والعصر فيندر وجود نظير مما هو معتاد وجوده بين المغرب والعشاء. لكن كما عرفنا الشيخ بيدين يرى الجمع بين الظهر والعصر، واختيار ابن هبيرة، وابن هبيرة يقول هذا هو المذهب، لكن الذي عليه العمل عند المشايخ هي اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء، أما الظهر ما أعلم هذا الجمع المشايخ، لأنهم احتاطوا الفريضة للرأي لك. إيش؟ أي جمع تقريبي.
ولوحل وريح شديدة باردة، لأن ولي الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه البخاري بإسناده.
النجاد
في نسخة النجاد.
نعم النجاد، الباب النجاد والبخاري. وهذا هو الدليل على اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، مستدلين بهذا. وما هنا رواه البخاري لا مو صحيح، انما اللي رواه النجاد واسناده. صحيح. نعم.
وفعله ابو بكر وعمر وعثمان.
وفعله أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان أنهم يعني جمعوا بين المغرب والعشاء في المدينة في ليلة مطيرة وبرد، ولم ينقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. نعم.
وله الجمع لذلك. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته.
معنى هذا مرتبط بقوله ولو صلى في بيته، يعني الرخصة إذا كانت عامة جاز لك تجمع ولو أنك في بيتك، وله أي المصلي الجمع في ذلك ولو كانت صلاته في البيت. هذا صعب شوي يعني.
وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
كذلك وله أي الفرد، حيث قلنا أنه يجوز له جمع الجماعة في المسجد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لوجود العذر، له جمع أيضا لوجود العذر، لذلك أي وجود العذر ولو كانت صلاته في بيته أو في مسجد طريق تحت شاباط ونحوه، يعني محمل سيارة تبقى والله بتقانى من جمعة مع المسلمين في الحرم، صليت الجمعة في الحرم من تصلي العصر جمع هل يجوز؟
شافر
عندهم لا لا ما يجوز، المذهب يقول ما يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، إنما هذا خاص بالظهر لورود الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات لا مسرح للرأي ولا مجال للعقول فيها، فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الظهر من جيش العصر وهي مماثلة لها في ركعاتها وكيفيتها وهيئتها، وأما الجمعة فلا، لها شروط خاصة 40، لها أحكام خاصة وليست إلا ركعتين، فقالوا لا يجوز الجمع، فلو صليت الجمعة تقوم تصلي العصر تمر بالإعادة عندهم. لكن في قول آخر عند الشافعية يقول لا لا ما في معنى. نعم. لا عاد يأتي، لكن هذا بناء على كلام
مرجح الشافعية.
شو إيه؟
مرجح في الجمع
مع الجمعة. والله أنا ما شفته يعني دليل يمنع من هذا، لكن كل إنسان يحتار العبادة أحسن. نعم.
فإن استويا فالتأخير أفضل،
هذا المسألة، فإن استويا فالتأخير أفضل، لأنه متى أخر الصلاة أو وقتها كانت قضاء، ولو قدمها قبل دخول وقتها ما صحت الفريضة.
والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا،
والأفضل بعرفة التقديم، وذلك ابتداء به صلى الله عليه وسلم، وأيضا اللي يتفرغ ويشتغل عقب الصلاة بالدعاء لا يقطع الدعاء المتواصل بصلاة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما بمزدلفة فالأفضل التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى وصل مزدلفة، لكن لو قدم ما بمانا، بل لو صلى المغرب الطريق كما هو معلوم كان لا بأس إلا خلاف السنة، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني جمع في عرفة جمع تقديم، هذا مما يؤيد مش نقول هنا سؤالين في مسألة عرفة، كون الرسول جمع جمع تقديم، قلنا أولا إن لو صلى الجمعة ما يجمعها مع العصر، ومعلوم أن وقوف الرسول كان يوم الجمعة، لأن حجة الرسول حجة الوداع صادفت يوم الجمعة. وما هذا الجمع؟ وإنما نقول إن المذهب الحنبلي يقولون ما يجوز الجمع بين العصر والجمعة، والجمعة وافقت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمعة. شنو
رجع على مذهب من الشيخ أنه لم يصليها جمعة لأن صلىها ظهر لأنه مسافر، صلىها ظهر لم يصليها جمعة لأنه مسافر، خرج على مذهب.
طيب نقول وش الدليل على أنه صلىها
لا تجب عليها جمعة؟
ولم يخطب
لا جهر صحيح
ولم
لا خطب عرب عرش لم يجب. هذا الدليل، نقول ان الرسول صلاها ظهر ولم يصلها جمعة لانه صلاها ركعتين. فلو قال الانسان هذه جمعة قلنا لا ما جهر صلاها شد لان من عدنه كان يجهر. وفي مسألة اخرى الرد على بعض الاخوان الله يوفقهم الخير اللي يقولون ان الجمعة تجب على المسافر، بعض الاخوان السلفيين اللي كانوا سابق يقولون لا بد أن المسافر يصلي جمعة، نقول لهم أيضا هذا الرسول مسافر ولا صلى جمعة في عرفة، هذا بدليل أنه صلىها سر ومن عادة أنه يجري صلاة الجمعة. نعم.
وترك الجمع في سواهما أفضل،
وترك الجمع في سواهما أفضل عندهم بل متعين على رأي الشيخ كأيام منا، بل يجوز القصر ولا يجوز الجمع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع في وقت الأولى، أولا نية تشترط نية الجمع مطلقا، سواء كان الجمع سفر أو حضر للعذر أو المطلق أو نوى الجمع للثانية أو الأولى، لكن إذا كان جمعه للأولى فلا بد أن ينوي يشترط نية الجمع لحديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا وهو اشتراط نية الجمع أن نية الإمام تكفي، أو لا بد أن الإمام ينبه المأمومين. فمثلا يبي يجمع بين الإمام المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوغ للجمع على ما تقدم، وقلنا أن نية الجمع شرط، فهل لا بد أن الإمام ينبه المأمومين من أجل أن ينوي؟ شو
رؤيتك الإمام؟ ما نية الجمع؟ السؤال مرة أخرى. أقول السؤال مرة أخرى. كم
بقى لك؟ أقول الإمام إذا نوى الجمع مثلا بين المغرب والعشاء في البلد لوجود مشوغ يبيح الجمع، ونحن نقول أن النية نية الجمع شرط، المأموم ما نوى الجمع فهل لا بد أن الإمام يقول لها اجمع الترابي اجمع حتى يموت؟ لأن نية كل إنسان متعلقة به، ولهذا المأموم لو نوى مفارقة إمامه أو نوى بطلان الصلاة أو نوى هو على نية. شو
يا شيخ انه ما يلزم ينبه، يعني اذا قام للصلاة يعني داري انه بيجمع.
وما نقول لابد يرجع الوقت الاولى يعني عند احرام الاولى.
صعب اللي يتاخر بعد لازم يعلم.
لابد يرمي عند الاحرام تكبيرة
الاحرام الاولى. هذا يكون بحق الامام المنفرد.
هم الآن يشترطون النية إذا أراد يجمع جمع تقديم أن ينوي عند الإحرام الأولى. إيه المذهب؟ نعم المذهب لابد يقول لهم ترى نبي نجمع من أجل أن المأمومين ينوون، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يقولون ونية كل إنسان متعلقة به، فالإمام لا يتحمل نية المأمومين، إنما يتحمل ما جاءت الشريعة بتحمل الفاتحة على قول، وبناء على بعض الروايات قراءة الإمام قراءة لمن خلفه وإن كان ضعيف، لكن أخذ الطائفة قالوا أما النية لا، كل إنسان نيته ومطالب بها بدليل أن الإمام أن المأموم تفسد صلاته وأن لو نوى بطلانها بطلت. هذا قول. أما القول الآخر لا، نية الإمام الجمع يكفي تكفي وإن لم ينوي المأموم. ما يشترط أن الإمام ينصرف على المأمومين يقول يا جماعة ترى بنجمع. المذهب لابد من هذا. أما اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا ما في داعي، بل نية الإمام كافية والعبادات توقيفية. ونرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره وجمع المدينة كما تقدم، ولم ينقل أنه قال إنه ترنا بنجمع أبدا، بل هم مقتدون بإمامهم، فإذا قام ونوى الجمع فنيته كافية. إن لو كان شرطا لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينا، ولكن ما دام أنه كان يجمع دائما والمسلمون خلفه ولم ينقل أنه يقول لهم لا تجرن بالنجمة، دل على أن نية الإمام للجمع كافية عن نية المأموم. هذا رأي الشيخ. أما المذهب خلاف.
إذا كان شخص
بينه وبين
الجار
منشي وعندي وعارف إنه يأخذ جواز العيد، هل يجوز العيد عندنا؟ إيه نعم يجوز له. المذهب يقول ما بمانع ما دام الآن مشابه في حكم الشباب يجوز له يجمع ولو كان أقل من 80 كيلو، بل لو لم يكن بينه وبين البلد إلا مشابه قليلة، لأن لا يجال مشارك. ورخص السفر مباحة في حق جائز له كالفطر في نهار رمضان، فلا يجوز له أن يمسك إلا إذا دخل البلد، وقبل أن يدخلها يجوز له يأكل في رمضان، فكذلك يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع حتى ولو علم أنه يجي البلد قبل أذان العشاء مثلا، أو يجي الأذان البلد قبل أذان العصر، إلا أن الأولى عدم الجمع، لكن لو الجمع جائز ما في معنى.
والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.
الشرط الثاني للجمع الموالاة بين الثانية والأولى، تقدم الشرط الأول وهو النية، والثاني الموالاة. لو وجد فاصل بين المغرب والعشاء فصلا طويلا بطل الجمع، إلا إذا كان تفرقة يسيرة كوضوء خفيف أو إقامة. بعدما سلمنا المغرب كنا بنجمع، قام المؤذن يقيم، فهذه الإقامة فصلت بين الصلاتين، هذا لا بأس، بل هي من دوائر الصلاة ومن شؤونها. أو مثلا بعدما صلى المغرب ومن نبي نجمع حصل ما حدث وتوضى وضوء خفيف بسرعة، هذا لا بأس، لأن مثل هذا فصل يسير يتسامح فيه مثله. أما إذا طال الفصل بأن صلى المغرب مثلا ثم ذهب ليتوضى ومضى بمقدار مثلا الراتبة وما يقاربها، هذا بطل الجمع. نعم.
ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما.
ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، لأن وجود هذه الصلاة بين الصلاتين أبطلت الجمع، فمن شرط الجمع وقوع الثانية عقب الأولى، فإذا وجد بينهما صلاة بطل الجمع. مثل ما تقدم نظير في باب سجود السهو، قلنا فيما تقدم أن الإمام لو سلم عن ثلاث ركعات صلاة العشاء مثلا، باقي الركعة سلم من ثلاث، نبهه لا بأس يصلي القبلة ويجب ركعة ما دام أن الفصل قصير، لكن لو قمنا وسلمنا ثم نبه بأباقي الركعة بطل الصلاة، لا بد من استئنافها من أولها ما دام وجد راتبة صلاة تحللت عدد ركعات الفريضة التي هي الأربع، عدد الركعة ضمن سنة مثلا، فبطل الجمع، بطل بناء الرابعة على الأولى على التي تليها يعني، فلا بد من الاستئناف. فكذلك هنا إذا وجد بين الصلاتين المجموعتين راتبة بطل الجمع.
ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل كما لو قضى فائتا. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز.
وإن تكلم بكلمة أو كلمتين لا بأس، أقول ما صلى المغرب والنبي أجمع تكلمت بين الصلاتين بكلام يشير، هذا لا يضر. أما إذا كان كلام طويل هذا لا، بطل الجمع. وذلك لأن الجمع جعل الوقتين كالوقت الواحد، والغرض الذي أبيح لنا من أجله الجمع هو وجود العذر، وما دام أنك وجد فاصل بين الصلاتين، فاصل طويل أو أمر خارج عن معنى الصلاة، فهذا يبطل به الجمع.
والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغهما، وافتتاح الثانية موضع الجمع.
كذلك وأن يكون العذر الذي من أجله أبيح الجمع موجود عند افتتاح الأولى والسلام والثانية، فإذا كبرنا للمغرب لا بد من الأمطار التي تبل الثياب موجودة، فلو ما جاءت الأمطار اللي عقب ما صلنا ركعة ما جاز الجمع، لأن من أول الصلاة ما هناك عذر، ما وجد العذر إلا في أثناء الصلاة، هذا لا يجوز الجمع. فمثلا دخلنا المسجد ويسع وما قال أي خلاف، بعدما كبر الإمام تكبيرة الإحرام أنشأت وأبرقت وأبعدت وأمطرت مع برضك، هذا لا يجوز الجمع. وإذا كان المطر وجد قبل تكبيرة الإحرام عند افتتاح الأولى هذا لا بأس، ثم لا بد أن يستمر حتى تكبر التكبيرة الثانية، فإن انقطع ثم شلمت ولا أذن شيء إذن لا يجوز لزوال العذر. أما إذا كبرت انتهيت من الصلاة الأولى والعذر موجود، وشرعت في الثانية بالعشاء والعذر موجود، ثم بعدما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة للعشاء جال العذر، نقول اشكمل ما دام انه موجود وقت الافتتاح، فالجمع صحيح ولو زال العذر في أثناء الصلاة الثانية المجموعة التي قبلها. نعم.
إذا نشترط وجود العذر قبل تكبيرة الأولى، يعني لو حدث العذر في أثناء الأولى، لو حدث العذر في أثناء الأولى قبل التكبير، لماذا لا نجيز الجمع
قبل التكبير؟
لا، حدث العذر بعد التكبير من الصلاة الأولى، يعني بعد تكبيرة الأحرام من الصلاة الأولى،
خلاص بطل الجمع.
لماذا لا نجيز الجمع؟
يقولون لأن مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنوي فيها الجمع،